أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وبارك على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله وبالله توكلت على الله. كلامنا في بحث مستقل في كتاب الحلقة الأولى لشهيدنا وفقيدنا وفقيد الإنسانية السيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه، ألا وهو الحكم الشرعي وتقسيمه. هذا البحث إن شاء الله كلامنا فيه هذا اليوم. وقبل الدخول في استعراض السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه في كتابه، أود أن أقول لكم شيئا، ويحتاج هذا البحث إلى مقدمة. المقدمة ضرورية في هذا البحث، إن لم نفهمها لا نفهم هذا البحث بصورة جيدة، وإن فهمناها فلا نستطيع أن نعبر إلى الغير بها، ولعله يكون تعريفنا لها من باب تعريف الاسم، تعريف اللفظ، تعريف الماء بعد الجهد بالماء. أما لو أخذنا هذه المقدمة الضرورية لهذا البحث يكون عندنا ملكة، هذه الملكة نستطيع من خلالها أن نطلق عنان أفكارنا ونتكلم في كل ساحة أصولية في هذا البحث ونحن في أتم الطمأنينة. واضح إن شاء الله؟ فلا بد لنا من مقدمة. الحكم الشرعي وتقسيمه، هذا هو البحث لهذا اليوم. الجواب، السؤال، الكلام في سؤالين. السؤال الأول، هذه مقدمة تمهيدية تستطيعون تقيدونها. السؤال الأول، ما هو الحكم الشرعي؟ وأين يكون مكانه؟ وما هو ظرفه؟ هذا السؤال الأول، ما هو الحكم الشرعي؟ وأين يكون مكانه وزمانه والظرف الذي يحويه؟ أما السؤال الثاني، ما هي تقسيمات الحكم الشرعي؟ نحن جعلناها سؤالين، إلا أنهما جعلهما السيد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه عنوان الحكم الشرعي وتقسيمه، هكذا الحكم الشرعي وتقسيمه. طبعا بالمناسبة أنه أول من أطر هذا البحث بهكذا عنوان هو السيد باقر الصدر رضوان الله عليه. أما ما كان عند الأسبقين فهو شنو؟ فهو كلام متناثر يذكرون فيه الحكم الشرعي، الحكم الشرعي، ويذكرون تقاسيم الحكم الشرعي في الأسبق، إلا أنه إما في بحث الاستصحاب وإما في بحث حكم التكليف وما شاكل ذلك، هاي الأمور اللي هي راح تجينا إن شاء الله. فأول من أطر هذا البحث بإطار منتظم هو السيد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه، والأمر سهل. أما ما هو الحكم الشرعي فيحتاج إلى ذلك، يعني نستطيع أن نقول هو الحكم التشريع الصادر من قبل الله تبارك وتعالى كما هو عليه السيد محمد باقر الصدر، أو كما عليه المشهور أنه الخطابات الشرعية، نستطيع أن نقول كذا وتنتهي، ينتهي البحث. إلا أن هذا السؤال يحتاج إلى مقدمتين، هذا السؤال ما هو الحكم الشرعي يحتاج إلى مقدمتين. المقدمة الأولى تحتوي على تقسيم المفهوم حتى نعرف أن الحكم الشرعي هل هو مفهومه حقيقي أم ليس بحقيقي. فعلينا أن نسن علينا أن نسن شيئا وهو تقسيم المفهوم يقسم المفهوم إما حقيقي وإما غير حقيقي. والحقيقي هو ما يكون ما بإزاء الخارج، بس احنا نقسم ان شاء الله وسنبين ان شاء الله ما هذا الكلام وما هو محله. فاذا القسم الاول من المفاهيم هو الحقيقة او المفهوم الحقيقي، وهو ما كان بإزاء الخارج. بمعنى ثاني هو المستقل الخارجي، مثاله الإنسان له استقلاله وخصوصياته الخاصة في الخارج، النبات، الصانع، السماء، الأرض، الشمس، هذه المفاهيم الحقيقية التي تكون لها استقلال بخصوصياتها في الخارج. واضح إن شاء الله؟ قلنا المفاهيم إما حقيقية والحقيقة استبان لكم، وإما غير حقيقية، والغير حقيقية على قسمين. ما كان لها الغير حقيقية، ما كان لها منشأ انتزاع، ما كان لها منشأ انتزاع. القسم الأول منين؟ من أحسنتم، من الغير حقيقية. ما كان لها هكذا منشأ انتزاع كالسببية والعلية، الإحراق أو النار سبب في الإحراق. هذا قانون شنو؟ قانون سببي، بسبب النار تم الإحراق. واضح؟ فقانون السببية أمر مستقل في الخارج له منتزع، لكن له منشأ خارجي لو ماكو، له أثار خارجية. فإما أن يكون اللاحقيقي، المفهوم اللاحقيقي، إما أن يكون له منشأ انتزاع فهو المفهوم الانتزاعي، وإما أن لا يكون له منشأ انتزاع فهو على قسمين. فهو على قسمين، منه المفهوم اللاحقيقي الذي لا يكون له منشأ انتزاع، فهو على قسمين، إما أن يترتب عليه غرض عقلائي فهو المفهوم الاعتباري، بل إما أن يترتب عليه غرض عقلائي فهو المفهوم الاعتباري. تسمعون هنالك مفاهيم حقيقية وهنالك مفاهيم اعتبارية، واضح؟ أو لا يترتب عليه أي غرض عقلائي فهو الوهم. مثال الأول الذي يترتب عليه غرض عقلائي الذي يترتب عليه غرض عقلائي، مثاله كالملكية، أو قل كالوجوب، كالوجوب مو الملكية، لا كالوجوب، ومثاله الرئاسة لها غرض عقلائي، هذا قائد وهذا مقود، هذا رئيس وهذا مرؤوس، بل هذا كل اعتباريات. واضح؟ كيف نميز الآن؟ واضح ما هو المفهوم الحقيقي، هكذا حتى يستبان لدى الإخوة، ما هو المفهوم الحقيقي؟ هو ما كان ما بإزاء الخارج وله استقلال ذاتي، كالإنسان مستقل بخصوصياته الخاصة، كالصانع له خصوصياته الخاصة، واجب، غني، سرمدي، ليس له بداية ليس له نهاية، بخلاف الإنسان له بداية حادث وله نهاية متناهي. وكذلك الشمس لها أشعة تفيض الأشعة على القمر، بينما القمر له خصوصياته وهو استلهام الإنارة من الشمس، وهكذا. فإذن كل مستقل بحد ذاته، وهذه هي المفاهيم الخارجية الحقيقية. وإذا لم يكن هنالك وجود خارجي مستقل بذاته، نقول على قسمين: إما له منشأ انتزاع ننتزع من كالسببية بين النار والإحراق، كالعلية بين العلة التامة وبين معلولها، بين العلة وبين معلولها، هاي ثابتة، قانون ثابت، قانون العلية، قانون السببية، قوانين ثابتة. واضح؟ وإما أن لا يكون لها شنو؟ انتزاع. فهو على قسمين: إما هذا الذي لا يكون له انتزاع، إما أن يكون له غرض عقلائي كالوجوب كالحرمة، فماذا يكون؟ يكون اعتباري، أو لا يترتب عليه، هو مفهوم لكن لا ينتزع وليس له استقلال خارج ولا يترتب عليه أي غرض عقلائي، فهذا هو الوهم. ها؟ وهم مثل الغول. تخيل لك الآن، تخيل لك الآن أن هنالك شيء في عالم الذهن، كل المفاهيم التي تكون في الذهن متصورة إذا طبقناها في الخارج إما أن تصح أو لا تصح، فإن تصح فهي إما حقيقية أو انتزاعية أو اعتبارية، وإن لم تصح فهي وهمية. واضح إن شاء الله؟ الآن ما هو الفرق بين المفاهيم الانتزاعية وبين المفاهيم الاعتبارية؟ واضح السؤال؟ واضح. لابد علينا من تسطير، لابد علينا من تسطير خصوصيتين للمفهوم الاعتباري. إن المفهوم الاعتباري الخصيصة الأولى له أنه قابل للرفع والوضع، أنه قابل للرفع والوضع والنفي والإثبات، والسلب والإيجاب، هكذا. الخصيصة الأولى، هاي الخصيصة الأولى للمفهوم الاعتباري، أنه قابل للرفع والوضع والنفي والإثبات والسلب والإيجاب. مثاله مفهوم الرئاسة الآن في هذه السنة نقول أن زيدا هو الرئيس، أثبتنا له الرئاسة. الرئاسة، الرئاسة بما هي رئاسة؟ يعني مو تشخص. الرئاسة لها مفهوم حقيقي استقلالي؟ ماكو شيء اسمه بالعالم الخارجي شيء اسمه رئاسة، ماكو شيء. زين، هل هو انتزع من شيء؟ إذا انتزع من شيء، إذا انتزع من شيء، فإما أن يراد به إثبات العلة والمعلول دائما، فيكون هذا الشخص زيد هو دائما رئيس، وهذا الشيء صحيح. لو كل 4 سنوات عندنا شنو؟
رئيس جديد.
رئيس جديد. فإذا شنو يكون؟ يكون هكذا، أن الخصيصة الأولى للمفهوم الاعتباري أنه قابل للرفع أنه ليس برئيس، انتهى. بموته أو بتغيره أو للوضع أنه رئيس. بينما المفهوم الانتزاعي غير قابل للرفع والوضع، حيث أن النار متى ما كانت تحرق، واضح؟ فقانون سببية، فمتى ما كان هنالك معلول لابد أن يكون هنالك له علة. فلو قلنا أن الانتزاعي، المفهوم الانتزاعي عين الاعتباري، لقلنا أن هنالك معاليل من غير علة، واضح؟ ونقول أن هنالك نار غير محرقة، وهذا الشيء مخالف من مخالف قانون السببية وقانون العلية. فإذا الخصيصة الأولى هكذا نحفظها، الخصيصة الأولى أن المفهوم الاعتباري، أن المفهوم الاعتباري كالرئاسة قابلة للرفع أنه ليس برئيس، وللوضع أنه رئيس. هذه الخصيصة الأولى. أما الخصيصة الثانية للمفهوم الاعتباري، أنها تختلف باختلاف البيئة، تختلف وتتخلف، أنها الخصيصة الثانية للمفهوم الاعتباري، أن المفهوم الاعتباري يختلف ويتخلف مثل أي شيء، مثل الوجوب فرضا والحرمة، صلاة الجمعة لو تمت بشروطها في العصر الذهبي لكانت صلاة الجمعة شنو؟ واجبة. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، يعني أمر ظاهر بمن؟ بالوجوب. بينما لو كان هنالك عصر مليء بالتعسفات والإرهاصات السياسية والتهديدات لكل من يقوم به بها في دولة ما، فتكون صلاة الجمعة مسببة لقتل المؤمنين فرضا، هذه مثال يعني، لقتل يعني فرضا في السعودية في بيت الله يقوم الشيخ الفلاني الشيعي بصلاة الجمعة في الوقت الراهن، شي يصير؟ يعرض نفسه للهتك وإلى الفريضة ولعله إلى القتل، وهذا مخالف التقية ديني ودين آبائي. فإذا هنا في الوقت الحالي مع العصر الذهبي تكون صلاة الجمعة واجبة، يعني وجوب. فإذا الموضوع واحد وهي صلاة الجمعة، إلا أن الحكم إيش بيه؟ المشي العقلائي اختلف، هنا واجبة في العصر الانفتاحية بالعصر الذهبي، وهنالك في عصر التقية والضغوطات والإرهاصات السياسية تكون حرام لأنها مخالفة للتقية. وعندنا في الشرائع الشريعة الإسلامية يقولون هذه القشور، قشور البرتقال احنا ناكلها وما ناكلها مرات، من باب ناكلها مرات انه من باب فيتامينات، في دولة ما يقولون انها حرام. كثير من المفاهيم التي جعلت من الأحكام انها في هذا المكان واجب وهنالك حرام، هذا جائز وهنالك ليس بجائز، وهذا هو المفهوم الاعتباري، أنه الخصوصية الثانية أنها تتخلف، أنه يتخلف ويختلف حسب البيئة، حسب الظرف، حسب المكان، حسب الزمان. واضح إن شاء الله. ولذلك يقولون أن الزمكانية لها أحكامها الخاصة. يعني الزمكانية شنو؟ زمان والمكان. أن الزمكانية لها أحكامها الخاصة، في العراق شيء، في إيران شيء، في تايلاند شيء، في أمريكا شيء، وهكذا، فتختلف وتتخلف. فإذا هذه الخصوصية الأولى، الخصوصية الأولى أنها قابلة للدفع والرفع. وإذا كانت قابلة للرفع والدفع يكون للرفع والوضع يكون شنو؟ يكون اعتباري، بخلاف من؟ بخلاف الانتزاع الذي لا، ليس قابل للرفع والوضع. الخصيصة الثانية قلنا في المفهوم الاعتباري، وأن هنالك مائزون بينه وبين المفهوم الانتزاعي، أن مفهوم الاعتبار يختلف ويتخلف بحسب البيئة وحسب الزمكانية وحسب الظرف المحيط به. بينما المفهوم الانتزاعي، العلية والمعلولية في تايلاند هي هي، في العراق هي هي، في أمريكا هي هي، في إيران هي هي، النار محرقة في كل الأمكنة، متى كانت نار هنالك إحراق. فإذا المفهوم الانتزاعي لا يختلف ولا يتخلف، المفهوم الاعتباري يختلف ويتخلف. المفهوم الانتزاعي لا يحيطه، لا تتغير، لا يغيره إحاطة الزمكانية، بينما الاعتباري تغيره. المفهوم الانتزاعي أنه غير قابل للرفع والواضع، أنه قانون ثابت، والمفهوم الاعتباري قابل للرفع والواضع. واضح إن شاء الله. الآن هذه الخارطة التامة كلها عرفناها، المفاهيم حقيقية وغير حقيقية، الغير حقيقية انتزاعية وغير انتزاعية، يعني له شنو؟ لها منشأ انتزاع، وهذا الذي ليس له انتزاع إما احتباري وإما وهم. واضح. الآن نأتي الحكم الشرعي، هذا كلامنا. الحكم الشرعي هل هو مفهوم حقيقي في الخارج؟ هل هو مفهوم انتزاعي؟ هل هو مفهوم احتباري؟ هل هو مفهوم وهمي؟ هكذا. فنقول أن أن الأحكام الشرعية خمسة: واجب، محرم، مستحب، مكروه، إباحة. هاي أحكام جد خمسة. هذه هل هي موجود في الخارج بإزاء مستقل؟ يعني هل يوجد شيء اسمه واجب في الخارج مستقل؟ زين. هل هو أمر وهمي؟ ليش؟ لأنه لو كان أمرا وجوديا خارجيا مستقل في ذاته لقلنا هذا شيء متشخص اسمه وجوب، والأمر ليس هكذا. متشخص أنه حرمة، والأمر ليس هكذا. وإما أن نقول أن الحكم الشرعي المتكون من خمسة أشياء: واجب، حرمة، مستحب، كراهة، إباحة، هي كلها وهمون، نقول هذا لا يتناسب مع حكمة الشارع. الحكيم إذا وضع شيئا فلا بد أن يوضعه في محله، ويا بد أن يكون هنالك شيء عقلائي، والوهم ليس له أي عقل، أي عقل. فالأحكام الشرعية إما أن تكون ذات سبب ومسبب فتدخل تحت المنشأ الانتزاعي، وإما أن تكون شنو؟ مفاهيم احتبارية. فالأحكام الشرعية، هذه المقدمة، فالأحكام الشرعية هي مفاهيم انتزاعية واحتبارية. واضح إن شاء الله. واضح. حياك الله سيدنا، جزاك الله. هذه المفاهيم بتقاسيمها ميزنا أن الأحكام الشرعية المتكونة من خمسة أشياء، خمسة أحكام، هي إما أن تكون سبب بعضها لبعض. مثل شنو؟ كيف نقول أن الحكم الشرعي مفهوم انتزاعي؟ نقول أن الملكية هي سبب في تصرف المالك بملكه، واضح؟ متى ما كان المالك موجود له حق التملك التصرفية. الناس مسلطون على أموالهم وأملاكهم هكذا. فإذا قانون ثابت، وإذا كان قانون ثابت شبيه هو انتزاعي، فله منشأ انتزاع. فلو لم تكن الملكية موجودة، ما يعني موجودة منشأ انتزاعي، لكان هنالك بغي وكان هنالك فساد. أجي آخذ كتاب الشيخ الفلاني وأبيعه من غير شنو؟ من غير شيء ترابط بين المالك ومملوكه، ألا وهي المنشأ الانتزاعي وهي الملكية. ونقول أن هنالك واجب ومستحب ومكروه وواجب وإباحة. في الخارج ماكو، في الخارج ماكو، وليس لها منشأ انتزاعي، وإنما اعتبرها الشارع وأوجبها الشارع على المكلفين حتى يعلمون أن هذا واجب فيمتثلون لأمر الله تبارك وتعالى، وإما هذا محرم فيجتنبون عن ذلك الأمر المحرم، وإما مستحب فهو مخير بين الارتقاء وعدمه، وإما أن يكون كراهة فهو مخير بين التأخير وعدم التقدم، وإما إباحة فالأصل في الأشياء الإباحة. واضح إن شاء الله. هنا الأقسام الخمسة تقدرون من خلالها أنه تناقشون. حتى الوهابية الذين يقولون هذا شرك إذا قبلت الجدار أو قبلت الشباك للنبي صلى الله عليه وآله، نقول له الأصل في الأشياء شنو؟ الإباحة. وأنت حينما أقدم لك المصحف أو القرآن الكريم تقبله، هل تقبل؟ لماذا تقبل شيء غير الله تبارك وتعالى في نظرك؟ أنك تلزم نفسك بنفسك، فهذا شرك بعينه. بلي. أحسنت. فهذه الأحكام الشرعية لها ظرفيتان. الظرفية الأولى إما أن تكون انتزاعية لها منشأ انتزاع فتكون سبب ومسبب، وإما أن تكون اعتبارية ففي الخارج غير مستقلة لكن اعتبرها الشارع حتى تنظم حياة الإنسان. واضح إن شاء الله. هذه المقدمة الأولى. هذا السؤال الأول، ما هو الحكم الشرعي؟ واضح ما هو الحكم الشرعي. أما القسم الثاني تقسيم الحكم الشرعي، قبل هذا لابد أن نعرف ما هو، وما هو بمعنى إثبات ماهية الشيء، ولا يكون ذلك إلا بعد التعريف، ولا يكون ذلك إلا بعد التعريف. ما تعريف الحكم الشرعي؟ بلي هو موجود نفسه بالكتاب لكن شنو؟ على صياغة ثانية. للحكم الشرعي تعريفين، التعريف الأول حتى نطبق العبارة، التعريف الأول هو التعريف المشهور القديم، التعريف المشهور القديم الذي قال أن الحكم الشرعي هو الخطاب الصادر من قبل الله تبارك وتعالى، هو الخطاب الصادر من قبل الله تبارك وتعالى أو الخطابات الشرعية من قبل الله تبارك وتعالى المرتبطة بأفعال المكلفين، هذا التعريف الأول ما كان عليه المشهور في القدم. الصياغة الأولى هي الخطابات الشرعية، الصياغة الأولى هي الخطابات الشرعية المرتبطة بأفعال المكلفين. وهذا التعريف مردود، وهذا التعريف مردود. بوجهين، هذا التعريف بأنه الخطابات الإلهية المرتبطة بأفعال المكلفين مردود بوجهين. لماذا؟ الوجه الأول أن الخطاب شيء والحكم شيء آخر. فالخطاب كاشف والحكم الشرعي منكشف عنه. فالخطاب الصادر من قبل الشارع ليس هو حقيقة الحكم الشرعي. واضح؟ ليس هو حقيقة الحكم الشرعي. فهو بمثابة الخطاب للحكم الشرعي، فهو بمثابة اللفظ على المعنى، دلالة اللفظ على المعنى، حيث أن اللفظ شيء والمعنى شيء آخر. اسمك أحمد لكن ليس ذاتك أحمد، أحمد شيء جعل حتى يخاطب به ذات الشيء. فإذا الاسم شيء، الخطاب شيء، وذات الشيء غير. مثل من حينما يطرق أحمد الباب، فهنالك دال وهنالك مدلول. تقول أن هنالك شخص خلف الباب، من أين علمت ذلك؟ لوجود شنو؟ طرقة. هذه الطرقة دالة على مدلولها. المدلول منه؟ الشخص نفسه. نقول أن هذه الطرقة هي عين الشخص، دالة كاشفة. فكذلك نقول كما أن الدلالة دالة على المدلول، وأن الكاشف دال على المنكشف، وأن اللفظ دال على المعنى، نقول أن الخطاب كاشف عن من؟ عن الحكم الشرعي، لا عين الحكم الشرعي. فيكون التعريف شبيه؟ ليس بتام، ليس بتام. هذا الإيراد الأول، الرد الأول. الرد الثاني مهم جدا طبعا. الرد الثاني، الخطابات على قسمين. الخطابات الإلهية، خطابات تتعلق بأفعال المكلفين، وخطابات لا تتعلق بأفعال المكلفين. أورده السيد الشهيد الصدر رضوان الله عليه. خطابات تتعلق بأفعال المكلفين، صلي أقيم الصلاة من الكتاب، ها صلوا كما رأيتموني أصلي من السنة. خطابات تتعلق بمن؟ بفعل المكلف. لا تشربوا الخمر، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. إذن هنالك شنو؟ هنالك وجوب يتعلق بفعل المكلف نفسه حتى يمتثل، وهنالك أشياء تتعلق بفعل المكلف حتى شنو؟ حتى لا يمتثل. وهنالك خطابات لا تتعلق بأفعال المكلفين، كالخطابات التي جاءت لبيان ما كان عليه الأمم السابقة. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، شعني أنا متعلق بينا؟ هو متعلق بينا. بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها. خطابات إلهية لو خطابات إلهية؟ خطابات إلهية في القرآن الكريم. هل هي متعلقة بأفعالنا؟ فإذا لابد أن نقسم الخطابات، إما أن تكون بأفعالنا كأقيم الصلاة وآتوا الزكاة، وإما أن تكون غير متعلقة بأفعالنا كالخطابات على الأمم السالفة السابقة أو كالخطابات الموجودة على الأفلاك وما شاكل ذلك، على الآيات الآفاقية والآيات الأنفسية في الخطابات القرآنية والخطابات في السنة النبوية. واضح إن شاء الله؟ فإذن هنا التعريف ماذا قال؟ المرتبطة بأفعال المكلفين الخطابات. فإذن الخطابات لا تتناسب مع الأفعال المكلفين فقط وفقط، وإنما هي أعم من أن تكون بأفعال المكلفين أو غير. لا، هو قال الخطاب الإلهي لم يخصص، الخطاب الشرعي أي المرتبطة بأفعال المكلفين نقول لهم أن الخطاب الإلهي هو شبيه أعم من أن يكون ذلك. وهذا الذي ورد عن السيد الشهيد الصدر رضوان الله عليه. واضح إن شاء الله؟ هذا تمام الكلام في التعريف في الصياغة الأولى عند المشهور عند الأقدمين، ولذلك عدل السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه بتعريف جامع ومانع، حيث أن التعريف الذي كان عند الأسبقين ليس بمن ليس يعني عندنا في الفن المنطقي أن يكون التعريف جامع مانع، جامع مانع، فحينما لم يمنع من دخول الأغيار مثل الخطابات اللا مكلف بها الإنسان، هذا شنو؟ هذا قد احتوى التعريف الخطابات المرتبطة بفعلي أو الخطابات الغير مرتبطة بفعلي، فهل هو تعريف تام؟ ليس بتعريف تام. ولذلك عدل السيد الشهيد الصدر رضوان الله عليه من الخطابات الشرعية إلى تعريف مستقل، ألا وهو الحكم أو هو التشريع الصادر، هو التشريع ليس الخطاب، هو التشريع الصادر من الله تبارك وتعالى لتنظيم حياة الإنسان، لتنظيم حياة الإنسان. إضافة إلى ذلك كله أننا لا نستطيع أن نتمسك بهذا التعريف، يا تعريف تعريف المشهور، وأن تعريف السيد محمد باقر الصدر هو تعريف تام. ليش؟ لأننا للأسباب المتقدمة قلناها، وأن هنالك خطابات إلهية جعلت لا لأن يتمسك بها الإنسان مباشرة، وإنما لو اجتمع الزوج مع زوجته بالزواج وبالعقد نقول أن هنالك نفقة وأن هنالك زوجية ولها حق، يعني للزوج حق على زوجته، وهذه كلها تنظيم منتزع ليس خطابات، وإنما جعلت علما لتنظيم حياة الإنسان. فإذا التعريف بأن الحكم الشرعي هو الخطابات الإلهية لغرض أو المرتبطة بمن بأفعال المكلفين ليس بتامة، لأن الخطابات إما أن تكون أعم وإما أن تكون أخاص. فإذن ليس هنالك منع للأغيار، منع للأغيار، والتعريف لابد أن يكون جامعا مانعا من الأغيار، والتعريف تعريف السيد الشهيد الصدر رضوان الله عليه هو التام، وهو التشريع الصادر من قبل الله تبارك وتعالى لتنظيم حياة الإنسان. خلنا نطبق العبارة ولو الوقت انتهى، لكن على نحو العجالة. الحكم الشرعي وتقسيمه حتى نقول أن هذا ما قلناه هل هو خارج عن نطاق الكتاب أم نفس الكتاب، نفس كلام السيد الشهيد. قال قدس سره: عرفنا أن علم الأصول يدرس العناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي، ولأجل ذلك يجب أن نكون فكرة عامة منذ البدء عن الحكم الشرعي الذي يقوم علم الأصول بتحديد العناصر المشتركة في عملية استنباطه. تعريف الحكم الشرعي: الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان، هذا التعريف الذي أثبتناه بنهاية الشرح. والخطابات الشرعية التي شنو؟ التي تمسك بها الأقدمون في الكتاب والسنة مبرزة للحكم وكاشفة عنه، لا عين الحكم الشرعي، وليست هي الحكم الشرعي نفسه، الخطاب شيء والحكم الشرعي شيء آخر. وعلى هذا الضوء يكون من الخطأ تعريف الحكم الشرعي بالصيغة المشهورة بين قدماء الأصوليين، إذ يعرفونه بأنه الخطاب الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين، فإن الخطاب كاشف عن الحكم لا عين الحكم، والحكم هو مدلول الخطاب لا عين الخطاب، كاللفظ إلى المعنى والدلالة على مدلولها هكذا. أضف إلى ذلك، يقول السيد الشهيد الصدر رضوان الله عليه، أضف إلى ذلك أن الحكم الشرعي لا يتعلق بأفعال المكلفين، أن الحكم الشرعي معتكم دائما، بل قد يتعلق بذواتهم أو بأشياء أخرى ترتبط بهم كالنفقة بين الزوجة بين الزوج وزوجته، أو بالأفعال كالملكية فرضا، لأن الهدف من الحكم الشرعي تنظيم حياة الإنسان، وهذا الهدف كما يعني تنظيم حياة الإنسان حتى يكون هنالك سلم للوصول والارتقاء إلى ذروة اليقين بالامتثال، وهذا الهدف كما يحصل بخطاب متعلق بأفعال المكلفين كخطاب صلي وصم ولا تشرب الخمر، كذلك يحصل بخطاب متعلق بذواتهم أو بأشياء أخرى تدخل في حياتهم من قبيل الأحكام والخطابات التي تنظم علاقة الزوجية وتعتبر المرأة زوجة للرجل في ظل شروط معينة كالعقد وما شاكل ذلك، ألا تكون ناشزا، ألا تكون كذا، والسنة النبوية قد أثبتت قواعد واقعية بين الزوج وزوجته، وتعتبر المرأة زوجة للرجل في ظل شروط معينة، أو تنظم علاقة الملكية وتعتبر الشخص مال وتعتبر الشخص مالكا، حيث أنه لو لم تعتبر الشخص مالكا لكان هنالك تصرف لكل أحد حق في التصرف لكل أحد في ملك كل أحد، وهذا فساد بطبيعة الحال. وتعتبر الشخص وتعتبر الشخص مالكا للمال في ظل شروط معينة، فإن هذه الأحكام ليست متعلقة بأفعال المكلفين يعني مباشرة، بل الزوجية حكم شرعي مع أنه حكم شرعي متعلق بذواتهم، والملكية حكم شرعي متعلق بالمال، فالأفضل إذن استبدال هذه الصيغة المشهورة عند القدماء الأصوليين بما قلناه، والذي هو قاله سيد الشهيد الصدر رضي الله عليه، قال أن الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان، سواء كان متعلقا هذا الحكم الشرعي سواء كان متعلقا بأفعاله أو بذاته بذات المكلف أو بأفعال المكلف أو بأشياء أخرى داخل في حياته، حتى تكون يكون هنالك تنظيم كالزوجية وما شاكل ذلك خارج عن ذواتهم، إلا أنها مرتبطة بذواتهم، فيكون التعريف الصحيح ما أورده سيدنا الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه. أما السؤال الثاني أو جواب للسؤال الثاني، وهو ما هي تقسيمات الحكم الشرعي، وهذا ما سنبينه إن شاء الله في الدرس الآتي، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.